الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وقد قسمت الغنائم، فقدم حينئذ وفد هوازن يعلنون إسلامهم ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. وقد روى هذا الخبر البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة وأحمد والنسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص والطبراني وعن زهير بن صورد الجشمي رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا يا رسول الله إن أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، وقام خطيبهم زهير بن صورد فقال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك التي كن يكفلنك. خالاتك وعماتك أي خالاتك من الرضاعة وعماتك من الرضاعة. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد بن بكر وهم من هوازن، فقال له إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك التي كن يكفلنك، فلو أن ملحنا ابن أبي شامر أو النعمان بن المنذر لو أن ملحناها لو أن أرضعناها، العرب تقول ملحت فلانة الولد إذا أرضعته، يقول هو فلو أن ملحنا ابن أبي شامر، ابن أبي شامر هذا هو غساني الملك المعروف أو النعمان بن المنذر وأشهر منه، قال لو أن ملحنا ابن أبي شامر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين. ثم أنشد أبياتا يقول فيها أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر مفرقا شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إثوك يملأه من مخضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهور، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خير من مرحتكم تلجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعفو عفى الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف لكنهم لم يأتوا. قال فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت الظهر فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في نسائنا وأبنائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني من أحب أن يرد ذلك طيبة به نفسه فليفعل، ومن أحب أن لا يرده وأحب أن يبقى عليه فليرد هذا، وسنعوضه منه من أول فيء يفيئه الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عوية بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. كل واحد من هؤلاء السادة في أقوامهم يتكلم بلسانه عن نفسه وعن قومه. فقال عوية بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي، والعباس بن مرداس السلمي، كل يقول أنا وقومي فلا. فلما قال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا، قامت بنو سليم فقالوا: كذبت، ما كان لنا، فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لما رأى هذا: قال: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء هم الذين يعرفون أحوال الناس ويقومون بأمورهم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فلما تم ذلك كله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة من الجعرانة هي هذه حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، واستخلف صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وعمره 21 سنة، وهو أول أمير على مكة منذ جاء الإسلام. في الطريق إلى المدينة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الجمحي رضي الله عنه، وكان ابن 16 سنة يومئذ، فأسلم وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، وأقره على الأذان بمكة، فلم يزل يؤذن بها نحو من 50 سنة. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم. قال: فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قال: فظللنا نحكيه ونهزأ به، نحكيه أي نقلده ونهزأ به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فقال: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. قال: فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي، وصدقوا لأنه كان هو الذي صوته حسن. قال: فأرسلهم صلى الله عليه وسلم كلهم وحبسني وقال: قم فأذن بالصلاة. قال: فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. قال: فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي الأذان، ألقاه علي هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فامدود صوتك وقل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو المسمى عند الفقهاء الترجيع، فيذكر الشهادتين بصوت خافت قليلا ثم يعود فيجهر بهما، فهذا الترجيع، عليه طائفة من الفقهاء منهم المالكية أنفسهم. ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم التأذين عليه: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو محذورة: ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها على وجهه مرتين، ثم مر بين يديه، ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. هو كان يقول: ليس شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فصار الآن يقول له: يا رسول الله، مرني بأن أؤذن في مكة. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد أمرتك به. قال أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم على عتاب بن أسيد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قال: فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت لكم إنه مكث مؤذنا 50 عاما. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقدمها لست ليال بقين من ذي القعدة سنة 80 من الهجرة. ثم إن بجير بن زهير بن أبي سلمى الشاعر بن الشاعر المشهور، وكان قد أسلم، كتب إلى أخيه كعب بن زهير الشاعر المشهور أيضا، كتب إليه يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعراء وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه. قاله: فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. وقد صح هذا الخبر من رواية الحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، وعمر بن شبه في تاريخه وغيرهم، عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني قال: خرج كعب وبجير ابن زهير حتى أتيا أبرق العزاف. أبرق العزاف هذا ماء لبني أسد بن خزيمة بن مدركة، ماء مشهور له ذكر في أخبارهم، وهو في طريق القاصد إلى المدينة إذا جاءها من العراق. قال: حتى أتيا أبرق العزاف، فقال بجير لكعب: أثبت في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى آتي هذا الرجل فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. فبلغ ذلك كعبا فقال في أبيات يخاطب فيها أخاه بجيرا، يقول له: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ على أي شيء ويب غيرك دلك؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية، وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما بلغت هذه الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدر دم كعب بن زهير، وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي كعبا فليقتله. فكتب بذلك بجير إلى أخيه يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ويقوله النجا وما أرك تفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك يقوله: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك، فإذا جاءك كتاب هذا فأسلم وأقبل. وذكر أهل السير أن بجيرا أرسل لكعب بأبيات يقول له فيها جوابا على أبياته التي ذكرنا، يقول: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله العزى وللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. فلما جاء كتاب بجير إلى أخيه كعب أسلم، وقال القصيدة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل إلى المدينة حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه مكان المائدة من القوم، متحلقون معه حلقة دون حلقة، يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم، ويلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد، فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الأمانة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: قلت: أنا كعب بن زهير. قال أنت الذي تقول. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال كيف؟ قال يا أبا بكر. فأنشده أبو بكر رضي الله عنه قوله: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. فقال يا رسول الله ما قلت هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وكيف قلت؟ قال: إنما قلت سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله. ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها، القصيدة اللامية المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثكم بها فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.